بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأحزاب حديثنا في أسباب توجه النفس لحضور البديهي، وقلنا إنه لابد من توفر أسباب توجه النفس لفهم البديهي، منها قلنا الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس. الآن وصل حديثنا إلى المورد الرابع من موارد أسباب توجه النفس، فقدان الشبهة. فقدان الشبهة، ما معنى الشبهة؟ الشبهة في اللغة هي ما تشابه به الشيء والتبست معرفته، هاي لغة. بالإصطلاح المنطقي مرادنا هنا بالشبهة أن يؤلف الذهن دليل فاسد يناقض بديهية من البديهيات. يعني الذهن يكون عنده دليل، هذا الدليل يناقض بديهية من الواضحات معرفتها، فيناقض ويهدم بديهة من البديهيات الواضحة معرفتها، ويخفل عما في هذا الدليل من المغالطة، لأن هذا الدليل هو وقوع في الغلط، هو وقوع واضح في الغلط. عليكم السلام ورحمة الله. فيشك بتلك البديهية. والمصنف ذكر لنا مثال المن لهذه الشبهة. احنا معروف عندنا انه الشيء اما موجود او معدوم، لان ما عندنا الا وجود وعدم، ما عندنا واسطة ثالثة بين الوجود والعدم. الشيء اما موجود او معدوم، ما عندنا شيء ما بين الوجود والعدم. هاي من الامور البديهية الواضحة. ومعروف عندنا ايضا ان النقيضان لا يجتمعان، والوجود والعدم نقيضان، للوجود وعدم والنقيضان لا يجتمعان. هاي من البديهيات الواضحة معرفتها عند جميع الناس، ولكن مع ذلك دخلت شبهة عند بعض المتكلمين، مثل منو؟ الغزالي من أهل العامة، وأبو هاشم الجبائي وأتباع من المعتزلة، والقاضي الجويني من الأشاعرة. هؤلاء متكلمة عندهم أبحاث في علم الكلام، دخلت عليهم شبهة. ما هذه الشبهة؟ لما نقول مثلا زيد عالم، اللي موجود في الخارج زيد وموجود علمه، مو صحيح؟ لكن صفة العالمية أين هي؟ اللي موجود في الخارج زيد وموجود العلم، صفة العالمية أين هي؟ ما يصح تقول إن صفة العالمية هي نفس زيد، لأن زيد هو العالم، يعني هو الذي حصل عنده العلم، والعلم موجود عند زيد. لكن سؤالنا عن صفة العالمية أين هي؟ يقولون لا نستطيع أن نقول هي غير موجودة، لأنه زيد متلبس بها ويوصف بأنه عالم، ولكنها غير موجودة في الخارج، فلهذا لا نستطيع أن نقول إنها معدومة، ولا نستطيع أن نقول إنها موجودة، لأن من نشير بالخارج ماكو صفة، إنما الموجود علم. ولا تقول إن الصفة متلبسة بزيد، لأن إحنا نريدها كوجود خارجي، اللي موجود بالخارج زيد والعلم، لكن صفة العالمية أين هي؟ قالوا لا نستطيع أن نصفها بأنها معدومة، لأنها متلبسة وموجودة وين؟ في زيد. ولا نقول أنها موجودة، لأن ما موجودة بالخارج، لأن ما نقدر نشير إليها. هاي شبهة طبعا دخلت على أذهانهم. فماذا قالوا؟ قالوا يوجد وسط بين الوجود والعدم نسميه بالحال. هذا الحال يكون لبعض الأشياء التي هي صفة لا لموجودة ولا لمعدومة، منها صفة العالمية. مثال آخر، كذلك لو قلنا خالد قادر، اللي موجود في الخارج خالد وموجود قدرته، لكن صفة القادرية أين هي؟ لا هي موجودة بالخارج ونقدر نشير إليها فنقول إنها موجودة، ولا نستطيع أن نقول إنها معدومة غير موجودة، لأن هي متلبسة في من؟ بخالد. فلهذا قالوا صفة العالمية وصفة القادرية يوجد حال وسط بين الوجود والعدم، هو نسميها بمن؟ بالحال. فالحال عندهم صفة لموجود لا يوصف بالوجود والعدم. يعني أي لا، عند هؤلاء المتكلمين اللي دخلت عليهم الشبهة، مو هم فقط ذول اللي دخلت عليهم الشبهة. احنا عندنا من البديهيات وجود وعدم، ما عندنا واسطة بين الوجود والعدم. هم دخلت عليهم هاي الشبهة، من انطرق عليهم هذا السؤال؟ سؤال زيد عالم. هم فكروا وقالوا الموجود بالخارج زيد والعلم، لكن صفة العالمية أين هي؟ لا هي موجودة بالخارج يشير إلها، ولا هي معدومة حتى نقول غير موجودة، لأن هي متلبسة بالزيد. فماذا فكروا؟ قالوا هي صفة لا لموجود ولا لمعدوم، قالوا هذه الصفة سميها صفة الحال، وهي واسطة بين الوجود والعدم، لا موصوفة بأنها موجودة ولا معدومة، أو لا أنها موصوفة لا موجودة ولا معدومة، سموها بصفة الحال. طبعا إحنا من نرجع لأنفسنا نشوف هذه شبهة، لأن إحنا ما عندنا واسطة بين الوجود والعدم، الشيء لو موجود لو معدوم. أما صفة زيد فهي موجودة، لكن هي من قبيل الأمور المعنوية، مو قبيل الأمور الخارجية اللي تشير بيها. فصفة العالمية موجودة وزيد متلبس بيها، لكن هي مو من قبيل الأمور الخارجية حتى تقولون هي ما موجودة بالخارج نقدر نشير إلها. أكو بعض الصفات هي من قبيل الأمور المعنوية، فالصفة موجودة معنويا لكن زيد متلبس بها. ثانيا، الصفة هي أمر منتزع، يعني مو أمر خارجي. أكو أشياء موجودة بالخارج إحنا ننتزع من عدها الصفة. الموجود بالخارج علم زيد، إحنا انتزعنا منه صفة العالمية، يعني اشتقينا من العلم ماذا؟ العالمية. فلهذا هذا اللي ذكروه ليس بصحيح. نعم، هذا شو نسميه؟ شبهة مقابل بديهية، لأن البديهي الواضح عند منه الوجود والعدم. من يجي شخص يقول أكو واسطة بين الوجود والعدم وهو صفة لا لموجود ولا لمعدوم، من يقبل من هذا القول؟ وهذا الإشكال والشبهة اللي دخلت عليهم بمسألة زيد عالم أو خالد قادر، نقول لهم هاي الصفة مو شيء خارجي يشار إليه حتى يدخل عليكم هذا الاشتباه، هذا أمر معنوي منتزع، منتزع وموجود وزيد متلبس به. فالصفة مو أمر خارجي حتى تقولون ما موجودة بالخارج، ولا هي موجودة ولا هي معدومة. نعم، فهذا حل الإشكال. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه شبهة مقابل بديهية، وهذا كثير يقع بالعلوم الجدلية والفلسفية. نذكر لكم مثال ثاني. إذا شخص قال إن الله موجود وكل موجود محتاج إلى علة، إذن الله بما إنه موجود إذن يحتاج إلى علة. طبعا هذا شبهة مقابل بديهية. لماذا؟ لأن إحنا المعروف عندنا بالبداهة أن الخالق الكون الله عز وجل هو العلة، فمن تأتي وتقول عنه معلول لأنه موجود ومحتاج إلى علة، نقول لها لأنه موجود فيكون محتاج إلى علة، نقول لها شبهة مقابل بديهية. لماذا؟ لأن أنت وقع عندك اشتباه، مو كل موجود محتاج إلى علة، كل ممكن محتاج إلى علة، أما واجب الوجود اللي هو العلة التامة هذا ما يحتاج إلى علة، لأن هو العلة الحقيقية بنفسه. فهذا الاشتباه وين وقع عنده؟ من قوله كل موجود محتاج إلى علة، نقول لها شبهة مقابل بديهية. أي هو واجب الوجود العلة العلة، والعلة لا تحتاج إلى معلول، لأن إحنا الوجودات عندنا قسمين واجب وممكن. نعم، فالواجب يعني هو العلة الحقيقية اللي غير مسبوقة بعدم ولا تحتاج إلى علة في إيجادها، لأن هي العلة الحقيقية الأساسية، هذا سمي الواجب. والممكن هو الموجود المعلول المحتاج إلى علة في إيجاده. والفرق بين الواجب والممكن إن الواجب غير مسبوق بعدم، إنما وجوده أزلي قديم، لأن هو العلة الحقيقية، فلهذا بعد لا يحتاج إلى علة لإيجاده، لأن هو مو معلول، هو العلة الأساسية الرئيسية. نعم، يعبرون عن العلة التامة.
أي. بعض الأشخاص هو يقول لك أعرف أنه العلة التامة هذا واجب الوجود. أي. أثبت لي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود.
هذا موجود بعلم الكلام، موجود يسمو دليل الحصر أن الوجودات لا يخلو أمرها. نعم.
ليش مثلا نسبت واجب الوجود؟ أي. نسبت إلى الله سبحانه وتعالى ما نسبت الغاشي.
نعم.
أثبت لي هذا
الشيء. يعني أنت تقول إحنا مسلمين إن الواجب ما محتاج إلى، بس قل لي شلون تثبت أنه الله عز وجل؟ ها هذا أخبره أخبر عنا الصادق الذي لا يكذب اللي هو من أمة الرسل والأنبياء. هذا أثبت إيه؟ أنت إذا سلمت أكو واجب وأكو خالق وأكو علة ما تحتاج إلى معلول يكفي. هسه الآن أنت اشتباهك في تحديد المصداق. المصداق من اللي يقول إنه هذا الواجب والعلة اللي لا تحتاج إلى معلول؟ هو نفس الله سبحانه. هذا أخبرونا به من أمة الرسل والأنبياء، لأن هم كانت وظيفتهم أنهم يدللون على وجود الله وكون خالق للكون. نعم، لكن إذا سلمت بوجود العلة يكفي، يبقى مصداقها منه هو الصادق الأمين اللي أخبر عنه اللي هو من أمة الرسل والأنبياء اللي علم بالخارج أنهم معصومون ولا يكذبون. نعم، هذا موجود بحثه إن شاء الله يتطرقون إليه في شرح الباب 11، موجود به. ودليل وجود انحصار الله سبحانه وتعالى في كون العلة التامة وواجب الوجود، هذا يسموه دليل الانحصار، لأن الوجودات لا تخلو أما تكون علة أو معلول.
أي قد يكون المقابل يعني ملحد، أقول لك أنا أصلا هو الله سبحانه وتعالى ما
أمين. صحيح صحيح،
هذا شلون
لا، إذا ثبت عنده أنه أكو واجب، إحنا هم نسأله نقول له هذا الواجب منحصر بمن؟ بالخالق، والخالق اللي موجود بالخارج اللي ما قيل عنه علة تامة إلا هو من هو؟ الله سبحانه وتعالى، اللي دللت عليه منه الديانات السماوية. إذا قال أنا ما أؤمن حتى بالديانات السماوية بعد هذا من يقدر الحاجج اللي صار مخاصم معاند. هو مخاصم معاند، هو يؤمن بالعلة التامة وما يقبل أنه يعرف مصداق العلة التامة، نقول له بعد أصبحت مخاصم معاند، من يقدر نحتج معه؟ نعم، الآن إحنا عندنا شبهة مقابل بديهية، إن الله موجود وكل موجود محتاج إلى علة، إذن الله محتاج إلى علة، نقول هاي شبهة مقابل بديهية. الاشتباه حصل عند هذا الشخص من جهة أنه قال كل موجود محتاج إلى علة. نقول له الصحيح بالبديهية مو كل موجود محتاج إلى علة، كل ممكن محتاج إلى علة، أما الواجب فهو لا يحتاج إلى علة لأنه هو قديم أزلي، هو العلة التامة المستقلة الغير مسبوقة بالعدم. نذكر مثال آخر لكم شبهة مقابل بديهية. إذا شخص قال إن الله لا يقال له موجود ولا يقال له ولا معدوم. لماذا؟ لأن الموجود والمعدوم مفعول، والله ليس مفعول بل فاعل. لاحظت الشبهة؟ الله لا يقال له موجود ولا يقال له معدوم، لأن الموجود والمعدوم مفعول، والله ليس مفعول بل فاعل. هذه شبهة مقابل بديهية. لماذا؟ لأن الله هو فاعل وموجد للكون بغض النظر عن المسائل الصرفية أو النحوية، فمجرد كون موجود على وزن مفعول هذا لا يجعله ماذا؟ ليس ماذا؟ موجودا. فنقول هاي شبهة في مقابل بديهية، لأن الله عز وجل هو الفاعل وهو العلة وهو موجد الكون، لكن مجرد كون موجود على وزن مفعول لا يعني أنه ليس هو الموجد للكون، لأن هاي مسألة بغض النظر عن المسائل الصرفية أو النحوية، وأنت حصلت عندك شبهة في مقابل بديهية. نعم، نذكر لكم تطبيق آخر، لأن هاي الشبهة مقابل بديهية مهمة، نذكر لكم تطبيق آخر. بعض الفلاسفة قالوا إن الله هو العالم قديم. لماذا؟ قالوا لأن الله لو كان له قدرة على إيجاد الخلق كما تقولون، فلماذا اختار وقت بالخصوص لخلق الكون دون الوقت الآخر؟ هذا الخلق اللي هو الطبيعة، ليش إذا الله كان قادر، إذا كان قادر لماذا اختار وقت بالخصوص لخلقه؟ في حين لو كان قادرا لابد يكون خلقه موجود من أول قدرته، فلماذا اختاره بوقت دون آخر؟ هذا يدل على أنه سابقا لم يكن قادر، ثم أصبحت له ماذا؟ صفة القادرية، وعندما أصبح قادر خلق الكون. فإذن إذا قلتم إن الله قادر واختار وقتا بالخصوص لخلق الخلق، هذا يدل على أنه سابقا لم يكن قادر، وخلاف كونه قادر. فلذلك لابد أن نقول إن العالم اللي هو الطبيعة قديمة ووجودها مع وجود الله، حتى نتخلص من هذا الإشكال. نعم، نعيد لكم. إن الله والعالم قدماء. لماذا؟ لأن الله لو كان له القدرة على الخلق فلماذا اختار لحظة دون أخرى في خلق الكون؟ فإذن فلا بد أن يكون العالم قديم مع الله حتى نخلص من هذا الإشكال، لأنه ينفي القدرة عنه. هذا شبه مقابل بديهية، وجوابه أن العلة والمعلوم ما يمكن أن يوجدا معا. يعني العلة والمعلول، العالم يعني الطبيعة هي معلولة وعلتها الخالقها منه الله عز وجل، ما يمكن أن تكون العلة والمعلولة موجودة في وقت واحد. العلة دائما متقدمة رتبة على المعلول، لازم أكو علة تخلق المعلول. أما أنك تقول الله والعالم كلاهما قديمان، راح تساوي بين العلة والمعلول في الوقت الواحد. فلهذا هاي نقول عنها شبهة مقابل بديهية، لأن هذا صاحب الاشتباه جمع العلة والمعلول في الوقت الواحد. وإحنا نقول العلة دائما مسبوقة رتبة عن المعلول، وإلا ما يتميزا إلا برتبة الأسبقية، إلا برتبة الأسبقية. فنقول العلة والمعلول لا يمكن أن يوجدان معا في نفس الوقت. إضافة إلى أنه هذا القول أن العالم قديم مع الله شي يستلزم تعدد القدماء وتعدد العلل الواجدة للكون، في حين أنه ثبت عندنا بدليل التوحيد أنه العلة المستقلة الواجبة الواجدة للكون هي علة واحدة، ودليل موجود في مباحث علم الكلام يسمى دليل وحدانية الله. نعم. فإذا هاي نقول عنها شبهة مقابل بديهية، لأنه تستلزم ماذا؟ الاشتباه. وهاي الشبهة حقيقية وقعت عند بعض الفلاسفة ومن المسلمين، بعض فلاسفة المسلمين وقع عند هذا الاشتباه. هاي شو نسميها؟ شبهة مقابل بديهية. نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال فقدان الشبهة، والشبهة طبعا الشبهة لغة ما تشابه به الشيء والتبس معرفته، أما اصطلاحا أن يؤلف الذهن يعني قدرة العقل دليلا فاسدا يعني غير صحيح يناقض يعني يهدم بديهية من البديهيات يعني واضحة من الواضحات، ويغفل عما فيه عما في هذا الدليل من المغالطة، المغالطة يعني الوقوع في الغلط، فيشك بتلك البديهية يعني الشك بالبديهية من منشأ وجود الشبهة، أو يعتقد بعدمها يعني يصير عنده اعتقاد إنه هذه ليست بديهية. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية. العلوم الفلسفية هي العلوم اللي تدرس مبدأ الوجود، مبدأ الوجود ومنشأه. يعني علم الفلسفة يدرس مباحث علم الوجود، الوجود والعدم هو هذا. والجدليات، الجدليات نقصد بها حياتين إن شاء الله صناعة الجدل، إنه اثنين يتجادلون يتخاصمون وأحدهم يريد يغلب الآخر. أحسنتم، هي قريبة للمناظرة، المجادلة تحصل بين اثنين يتخاصمون أحدهم يحاول يتغلب على الآخر، بس عن طريق أنه يستلم من عنده مقدمات ويخليه يعترف به بحسب كلامه ويتغلب عليه، يسموه الجدل. هذا إن شاء الله راح يأتينا في الصناعات الخمسة في الجزء الثالث. فإن من البديهيات يعني من الأمور الواضحة المعروفة عند الجميع عند العقل إن الوجود والعدم نقيضان، لأن الوجود والعدم يتناقض أحدهم مع الآخر ولا يجتمع معه، وإن النقيضان لا يجتمعان، يعني ما تقدر تقول زيد موجود ومعدوم في آن واحد، إنما هو أما موجود أو معدوم، أما تجمعهن بزيد في آن واحد ما يصح. نعم. ولا يرتفعان، وما يصح تأشر على زيد وتقول زيد لا هو موجود ولا هو معدوم، يعني ترفعهن اثنيناتهم، هذا ما يصح. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الواقع ما يخلو من أحدهما. ولكن بعض المتكلمين، المتكلمين نقصد بهم العلماء اللي يبحثون في علم الكلام اللي هو علم التوحيد، مثل الغزالي، نهل العامة، أبي هاشم الجبائي، من المعتزلة القاضي الجويني، من الأشاعرة، دخلت عليهم الشبهة في هذه البديهية، بديهية إن الوجود، إن ماذا؟ الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، فحسب إن الوجود والعدم حسب يعني ظن أو علم، لأن حسب من أفعال نعم من أفعال الترجيح، فحسبوا أو ظنوا أو اعتقدوا إن الوجود والعدم لهما واسطة. الواسطة يعني ما بين الشيئين، الواسطة ما بين الشيئين، مثل الوجود والعدم، الواسطة اللي ما بين الوجود والعدم هو الحال، وعرفوا الحال بأنه صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم، يعني ظرف الماهية قبل اتصافها بالوجود والعدم، وهي ثابتة. طبعا هذا مبني رأيهم على أنهم جعلوا الثبوت أعم من الوجود، لأن قالوا صفة العالمية ثابتة بس ثبوتها أعم من الوجود لأنها لا توصف بالوجود. إحنا عندنا الوجود هو نفس الثبوت، لما نقول زيد موجود يعني زيد شنو؟ متحقق ثابت إلى آثار، هم عندهم الثبوت أعم من الوجود، فلهذا قالوا هو واسطة بين الوجود والعدم. نعم، فجعلوا الثبوت أعم من الوجود مثل صفة العالمية في قولك زيد عالم، فهي ليست موجودة في الخارج، لأن الموجود بالخارج خصوص زيد والعلم، وهي ليست معدومة لأنها صفة لموجود اللي هو من هو زيد، يعني أكو علم بالخارج، أكو علم، العلم موجود عند زيد، لكن الصفة العالمية وينها؟ صفة العالمية يقولون هي ما موجودة بالخارج نشير إليها، بس هي صفة لموجود، ما نقدر نقول عنها معدومة ولا نقدر نقول عنها موجودة، ما نقدر نقول عنها موجودة لأن هي ما موجودة بالخارج نشير إليها، ولا نقدر نقول عليها معدومة لأن هي ليست معدومة بل هي متلبسة وين؟ بزيد، من جهة أنها ماذا؟ مأخوذة من علمه. نعم، العلماء أجابوا على هاي الشبهة، نقول لكم الصفة مو أمر خارجي يشار إليه مثل زيد والعلم حتى تقولون ما نقدر نشير إليه، الصفة العالمية أمر انتزاعي معنوي يعني مأخوذ من التلبس، هي نسبة، والأمور النسبية المعنوية ما لها وجودات خارجية، إنما هي صفة انتساب، هاي الشبهة اللي وقعوا بها. نعم، فهما يعني الوجود والعدم يرتفعان، ما معنى يرتفعان؟ يعني أكو واسطة الحال موجودة بيناتهم، لا هي موجودة ولا هي معدومة، فهما يعني الوجود والعدم يرتفعان عندها، عندها يعني عند الواسطة الحال، يعني واسطة الحال نقدر نقول لا هي موجودة ولا هي معدومة، هو هذا معنى الارتفاع، يعني نقول صفة العالمية لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي موجودة لأن ما موجودة بالخارج نشير إليها، ولا هي معدومة ما نقدر نقول عنها ما موجودة لأن زيد متلبس فيها، هذا الاشتباه اللي وقعوا به. ولكن مستقيم التفكير يعني اللي فكره ما بانحراف أو زيغ، إذا حدث له ذلك يعني إذا حصلت عنده هكذا شبهة ماذا؟ ويعجز عن كشف المغالطة، يعني ما يقدر يفعل أدوات المعرفية، ما يقدر يكشف وين الغطاء وين الشبهة، بس هو عنده يقين أنه هذا يخالف بديهية، فقط يجاوب عنه يقول هذه شبهة مقابل بديهية، وهو ما مكلف بالإجابة عنها، يكفي عدم الإجابة عنها أنها تخالف البديهيات، يقدر فقط يتوقف عندها ولا يقول بها، ويقول عنها أنها شبهة مقابل بديهية. نعم، فيقول نعم يردها ويقول إنها شبهة مقابل بديهية لأن الاجتماع وارتفاع النقيضين محال عقلين. نعم، طبعا الأسباب الثلاثة اللي ذكرناها، الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس، هذن العلماء يعبرون عنها على سبيل المقتضي، وفقدان الشبهة يسموه عدم المانع. احنا عندنا كل علة بها ثلاث أجزاء، مقتضي وشرط وعدم مانع، حتى العلة تتكون لابد من توفر مقتضياتها. أول مثل نذكر لكم مثال تقريبي، عندنا خشبة وعندنا كبريت، نعم، وإذا ردت أحرق الخشبة، الخشبة أكو مقتضي للإحراق لأن إلها قابلية أن تحترق، هذا يسموه المقتضي، لابد أكو شرط لحصول الإحراق، ما هو؟ أقرب الكبريت من الخشبة، فإذا قربت الكبريت من الخشبة الخشبة راح تحترق، بس بشرط المقتضي الآن حصل، الخشبة لها قدرة على الاحتراق، هذا المقتضي، الشرط حصل، قربت الكبريت من الخشبة، يبقى عندنا شيء لازم عدم وجود المانع، لابد الخشبة ما تكون رطبة، لأن إذا كانت رطبة ما تحترق، فلابد من شروط وجود المقتضي وعدم المانع. الآن هذه من هو المقتضي ومن المانع؟ العلماء يذكرون يقولون الانتباه وسلامة الذهن وسلامة الحواس ذن مقتضيات، عدم المانع هو منه عدم وجود الشبهة، لهذا المصنف عبر فقدان الشبهة، يعني عدم المانع من حصول إدراك البديهي. نعم. خامسا عملية غير عقلية. نعم، احنا من نقول هذا بديهي مو معنى انه ما محتاج الى مقدمات، لا محتاج الى مقدمات، لكن مقدماته غير عقلية. يعني شنو غير عقلية؟ يعني غير نظرية غير فكرية، لان البديهي ما متوقف على النظر والفكر، مو صحيح؟ بس هذا مو معنى انه نقول بديهي يعني يحصل عند النفس من تلقاء نفسها من دون حاجة الى مقدمات. بعض الاشياء ما تحصل الا بالمقدمات. نذكر لكم مثال، اذا انا اريد ادرك قضية ان الشمس طالعة، الشمس طالعة من البديهيات لأن متوقف عليهم على الحواس على الإدراكات الحسية اللي هي البصر والنظر، بس مو معنى أنه أنا موجود بالغرفة ومغمض عيني وما أطلع خارج المنزل وأريد أدرك أن الشمس طالعة، ما يصح. الشمس طالعة من البديهيات بس متوقف على يا مقدمة تفتح عينيك وتخرج من الغرفة وتخرج إلى خارج الدار وتنظر حتى تفعل الإدراكات المعرفية الحسية مالتك، تحصل عندك البديهية أن الشمس طالعة. مثال آخر، لو أنا أريد أعرف أنه هذا عصير البرتقال حلو المذاق، لما أشربه وأعرف حلو المذاق، هذا حصول معرفة أنه حلو المذاق من الأمور البديهية الواضحة، لأن من توقفه على الحس، والأمور الحسية قلنا هي أمور بديهية. بس إذا عصير البرتقال أمامي وأنا ما أمد إيدي وأخذه وأشربه، ما يحصل عندي إدراك أنه هذا العصير حلو المذاق، بحتاج إلى مقدمة، هي ماذا؟ أمد إيدي وأشرب العصير، هاي نسميها مقدمة، لكن مقدمة غير عقلية، يعني مو نظرية فكرية. فهذا شنو نريد نقول من خلاله؟ نريد نقول إن حصول البديهية ما يحصل من تلقاء نفسه من دون مقدمة، لكن هذه المقدمة ليست فكرية عقلية، لهذا المصنف عبر عنها البديهي محتاج إلى عملية، محتاج إلى مقدمة، لكنها غير عقلية. ليش قلنا غير عقلية؟ يعني غير فكرية نظرية، ولا إذا كانت فكرية نظرية بعد ما يصبح بديهي، راح يصبح نظري. نعم. هسه إن شاء الله هم مبين، أحسنتم. هسه هذا معنى المقدمة. بعض مثال آخر ذكر لنا المصنف بالنسبة للمشهورات. إحنا قلنا المشهورات من البديهيات، المتواترات. لما شخص ينقل لك بوجود مكة من المتواترات، يعني جماعة كثيرة أخبرونا عن وجود مكة، وهذول يمتنع تواطهم على الكذب، بس أنا أحتاج إلى مقدمة، يا مقدمة كون أسمع الجماعة الكثيرة، وإلا إذا ما سمعتهم ما يحصل عندي تواتر. التواتر معناه الخبر اللي نقله جماعة كثيرة يمتنع تواطهم عن الكذب عادة، يعني زيد وخالد مفترقين، بعيد انهم يجتمعون كلهم يكذبون على ان وجود مكه. طبعا وجود مكه من المتواترات لمن لم يراها بعينه، ولا اذا رايتها انت بعينك بعد ما تصير متواتره شو تصير؟ حسيه. واضح؟ هذا المثال ينضرب لمن لم يرى مكه لكن سبع اخبار عن وجودها. وهكذا الاخبار عن بعثه الانبياء ونزول الكتب السماويه احنا نؤمن بها مع اننا لم نعاصر عصر الانبياء، هذا الا اننا آمنا واعتقدنا بها عن طريق التواتر، أو إن القرآن محفوظ وليس محرف، كنا نؤمن ونعتقد بهذا الشيء بس عن طريق التواتر. هذا التواتر يحتاج إلى مقدمة، إنك منه تسمع الجماعة، وإلا إذا ما سمعت الجماعة ما يحصل عندك التواتر، يعني ما يحصل عندك الأمر البديهي. والمورد الثالث اللي ذكر المصنف هو التجريبيات اللي تحتاج إلى عناء عملي، يعني مثل منه التجريبيات، كل نار حارة، كل ثلج بارد، كل خشبة تطفو على الماء، كل حديدة تغطس بالماء، هاي تجريبيات من عرفناها من التجربة. إذا أنت ما حملت الخشبة ووضعتها على الماء ما يحصل عندك الأمر البديهي اللي هو أن الخشبة تطفو على الماء، إلا تقوم بعناء عملي، تأخذ الخشبة وتضعها على الماء، أو تأخذ الحديدة وتغطسها وين؟ في الماء. هذا متوقف على مقدمة، بس هاي المقدمة اللي هي العناء العملي ليست مقدمة فكرية عقلية نظرية، إنما هي فقط مقدمة لحصول الشيء، وطبيعة الشيء تقتضي هاي المقدمة، وإلا لم يحصل من باب ماذا؟ الفعل والانفعال، وإلا ما تحصل عندك هذا البديهي. إذن المصنف يريد من خلال هاي المقدمة يقول أحد أسباب توجه النفس لابد من وجود مقدمة أو عملية. العملية يعني ما تقوم به هاي العملية أو المقدمة غير عقلية. ليش قيدنا غير عقلية؟ يعني غير فكرية، أحسنتم، غير فكرية غير نظرية. ولا إذا كانت فكرية أو نظرية وتستوجب عناء فكري أو نظري بعد ما يصبح بديهي يصبح نظري. لا، إحنا نقول لك هاي تحتاج إلى مقدمة، بس هاي المقدمة غير عقلية. إذا ما حصلت هاي المقدمات البديهي ما يحصل. وليس معنى البديهي هو معناه الحاضر في كل نفس من تلقاء نفسه، ما عندنا هكذا بديهيات. عندنا بديهيات تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. نعم. إذن هسه أصبح عندنا أسباب توجه النفس، تنتبه، ذهنك سليم، حواسك سليمة، إذا كان تريد تعلم من البديهيات من المحسوسات، فقدان الشبهة، تجري عملية أو مقدمة غير عقلية، هذن الخمسة إذا توفرن يحصل عندك معرفة البديهي. نعم. قال عملية غير عقلية لكثير من البديهيات نعم. المصنف راح يعطينا أمثلة. طبعا أكو أمثلة احنا ضربنا للمحسوسات، انك مثلا الشمس طالعة، عصير البرتقال حلو المذاق، قاعد تحتاج الى مقدمات. هو راح يذكر لك مقدمة لمن؟ احنا ذكرنا مقدمة للحسيات. هو راح يذكر أمثلة للمتواترات وراح يذكر أمثلة للتجريبيات. المصنف ما ذكر أمثلة للحسيات لأن هو سابقا ذكر أمثلة إلها. وين ذكر أمثلة؟ بالحواس هنا، فما تطرق إلها. بس هذا مو يعني أن الأمور الحسية ما تحتاج إلى مقدمات. كل البديهيات محتاجة إلى مقدمات، حسيات، حدسيات، تجريبيات، متواترات، كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم عن الكذب. التواطؤ يعني الاتفاق. طبعا احنا ليش قلنا كثيرين؟ لأنه عادة التواتر ما يحصل بالواحد والاثنان، لأن الواحد والاثنان يمكن يتفقون على الكذب، بس مثل الثلاثة والأربعة والخمسة الجماعة وكان أحدهم ما يعرف الآخر، هذا يمتنع تواطؤهم عن الكذب. نعم. مع أن التواتر من البديهيات، بس هذا مو يعني أنه يحصل بالنفس من تلقاء نفسه، بل متوقف على مقدمة غير عقلية، يعني غير نظرية غير فكرية، وهي أنك كنت تستمع لماذا؟ لإخبار المخبرين. وكالتجربة في التجريبيات، مثل منو التجربة؟ كل نار حارة، كل ثلج بارد، كل خشبة تطفو على الماء، كل حديدة تختص بالماء، كل فلز يتمدد بالحرارة، ها كل عرفناها بالتجريبيات. بس هاي ما تحصل عند نفسك تلقائيا، كون انت تقوم بمن؟ بالتجربة اللي هو العناء العملي. وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد، إذا ردت انت تسافر إلى بلاد أوروبا وتعرف أن أوروبا موجودة وسافرت إلها، إذا تريد تعرف بالإدراك الحسي بالحسيات والمشاهدات كون السافر، هاي مقدمة السفر عناء عملي بس غير فكري نظري. أو استماع صوت المحسوسات، وإذا تريد تعرف إنه هذا الصوت زئير أسد كنت تصغي إليه حتى تسمعه وتدركه بالمحسوسات. وما إلى ذلك. ليش قال وما إلى ذلك؟ لأن هن البديهيات كثيرة، ستة أنواع. أي فإذا احتاج الإنسان للعلم بالشيء إلى تجربة طويلة، مثلا هاي تجربة طويلة يقصد بماذا؟ إنه تستمع كثير من المخبرين بالمتواترات، أو إنك تكرر التجربة أكثر من مرة بالتجريبيات والعناء العملي، لأن أحياناً التجربة الأولى ما تحصل على نتيجة، كنت تكررها ثانياً وثالثاً. أو عناء عملي مثل سعي الإنسان لمشاهدة البلاد أو استماع المحسوسات، فلا يجعل ذلك علماً نظرياً، يعني مجرد توقف على مقدمة ما يجعل نظري، لأن هاي المقدمة صحيح هو متوقف عليها بس هي مو نظرية فكرية، هي من قبيل المقدمة الابتدائية أو العناء العملي، ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية، يعني يبقى التصديق بها بديهي التصديق به بديهي، بس هذا متوقف فقط كما يقول العلماء على تفعيل الأدوات المعرفية فقط لأنها محسوسة، كنت تبصرها أو تسمعها. نعم، فإذا أدوات الحس عند الإنسان إذا كانت سليمة وقدر يفعلها يقدر يحصل على البديهية. إذن الخلاصة، معنى البديهي مو معناه يحصل في نفسك من تلقاء نفسه، وإنما قد يحتاج إلى مقدمة لحصوله، لكنها مقدمة ليست نظرية وفكرية، يعبر عنها عملية غير عقلية. نعم، الآن وصل حديثنا إلى تعريف النظر والفكر. نعم، المصنف يقول إحنا عندما عرفنا العلم سابقا وذكرنا عمليات وجود التفكير عند الإنسان، عرفنا معنى الفكر، لأن الفكر مجموعة عمليات يقوم بها الذهن، ينتقل بها من الشيء المجهول الغير معروف للمعلومات المخزونة عنده حتى يستطيع الإجابة عن ذلك المجهول، فيعبرون حركة بها، حركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم في حل المجهول. هذا مع تعريف الفكر أو النظر. النظر مجموعة عمليات يتحرك بها العقل وينتقل من المجهول إلى المعلوم ومن ما بين المعلوم إلى حل المجهول، أو يعبرون عنها حركة العقل بين المعلوم والمجهول، يعني الانتقال من المجهول للمعلوم والدوران في معرفة المعلوم ثم الانتقال والرجوع من المعلوم في حل المجهول. هذا تعريف الفكر والنظر، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم في حل المجهول. لكن المصنف يقول أكثر نريد نحلل هاي العملية، يعني نوقف عليها بدقة. الإنسان أول ما يحتاج في عملية الفكر والنظر كون يواجه المشكل، لأن إذا ما واجهته ما تستطيع حله. المواجهة المشكل، هسه كيف يحصل لمواجهة المشكل؟ أما أكو تفكير في داخل نفسك أنت تواجهه، أو سؤال يطرح عنك من الخارج وأنت تستقبل السؤال، هاي يسموها مواجهة المشكل. فبعد ما تواجه المشكل لابد اثنين، تعرف نوع المجهول، يعني هو يا علم من المعلومات، السؤال اللي انطرح عليك بالفقه بالتاريخ بالعقائد بالفلسفة بالفيزياء بالكيمياء وإلى آخره، لأن كل معلومات لها علوم خاصة بها. طيب هسه ليش نحن لابد أن نعرف نوع المجهول؟ لأن إذا ما عرفت نوع المجهول ما تقدر تبحث بالمعلومات اللي عندك بما يناسب حل المجهول. الآن أنا واجهني السؤال، هل يجب قصر الصلاة إذا سافر الإنسان؟ واجهت المشكل المجهول، يعني لأن تلقيت السؤال عرفت نوع من يا نوع من العلوم فقهية، الآن وين أروح أذهب؟ للمعلومات المخزونة في ذهني، لأن أنا سابقا دارس فقه فأبحث بيها، عندي جواب لهذا السؤال لو ما عندي؟ نعم، أنا سابق أن درست بعلم الفقه أن الإنسان إذا قطع مسافة شرعية يستوجب عليه قصر الصلاة، أجاوبه. الآن أخذت بين ما درت بين المعلومات المخزونة في ذهني وجدت الجواب المناسب، راح أرجع من المعلوم المن في حل المجهول، راح أجاوبه مباشرة أقول له نعم يجب قصر الصلاة إذا قطع مسافة شرعية. مثال آخر، شيخ سيسألك ما هو حكم المنادى؟ تلقيت السؤال، واجهت المشكل، عرفت نوع من يا علم نحو، أروح للمعلومات المخزونة في ذهني أبحث فيها. المنادى من يا قسم، مرفوعات منصوبات مجرورات منصوبات، الآن وجدت الحل المناسب أرجع من المعلوم يحل المجهول، أجاوب أقول المنادى حكمه النصب. هذا شو نسميه؟ الفكر النظار، عمليات فكرية تنتقل بها من المجهول للمعلوم، توجد ما يناسب حل المجهول ثم تنتقل من المعلوم في إجابة المجهول. فصار عندنا خمسة أدوار بالفكر، مواجهة المشكل، المواجهة المشكل بنوعين، لو من نفسك لو من السؤال يطرح عليك. اثنين، معرفة نوع من أي نوع من أنواع المعلومات أو من أي أنواع العلوم. ثلاثة، الانتقال من المجهول المن للمعلوم، المعلوم نقصد به المعلومات المخزونة بذهنك. رابعا، البحث بين المعلومات فيما يناسب حل المشكل. خامسا، الانتقال من المعلوم في حل المجهول. بعض المناطق عند الانتقال من المجهول للمعلوم والدوران بين المعلوم والانتقال من المعلوم في حل المجهول عندها حركة واحدة يسميها حركة الفكر، حركة الفكر. وبعض المناطق يسميها حركة الذاهبة اللي تذهب من المجهول للمعلوم. والبحث عن المعلومات يسميها الحركة الدائرية في دائر المعلومات المخزونة، وعند إيجاد ما يناسب حل المجهول والانتقال به من المجهول لحل من المعلوم لحل المجهول الراجعة، فصار عندنا ذاهبة دائرية راجعة. وبعض العلماء عند هذا الذهاب والدوران والرجوع حركة واحدة، هو يسميها حركة الفكر. أما المقدمات مثل مواجهة المشكل أو معرفة نوعه، هذه ليست من أقسام الفكر، هاي مقدمة للفكر، مقدمة لمن؟ للفكر. والمقدمات خارج عن أجزاء الشيء، خارج عن أجزاء الشيء. فبعض المناطق عند الفكر هو حركة واحدة فقط، وهو الانتقال من المجهول وحل الانتقال المجهول إلى المعلوم في حل المجهول، هذا عند حركة واحدة. نعم، هم يسموها أدوار الفكر والنظر، أدواره. لكن الأولى والثانية مقدمات، مو هي نفس الفكر، مو هي نفس الفكر، هي مقدمة لحصول الفكر. والفكر بعض المناطق يقول هو ثلاثة أدوار، والبعض يجعله ماذا؟ حركة واحدة. نعم، انطبق هذا المقدار. قال: نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية، عملية عقلية، عقلية يعني نظرية فكرية في المعلومات الحاضرة، يعني الحاضرة في ذهنك، لأجل الوصول إلى المطلوب. المطلوب نقصد به المجهول، لأن هو المطلوب إثباته وحل الإجهال الجاهل المجهولية التي فيه. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، يعني شنو مجهول؟ يعني ليس معروف. والغائب يعني الذي ليس الآن أستطيع أعطيه ماذا؟ إجابة، إلا بعد البحث والفكر. وبالمناسبة إحنا من نقول مجهول لابد أن يكون مجهول نسبي كما يقول العلماء، وليس مجهول مطلق، يعني مو مجهول من جميع الجهات. يعني مثل واحد يقول أسألك عن شيء أجبني عليه، وما هو الشيء الذي تسألني عليه؟ هذا مجهول مطلق، فأنا ما أقدر أجاوبك عنه، إلا يكون مجهول نسبي. يعني شو المجهول النسبي؟ أسألك عن الصلاة هل تقصر أم لا، هي مجهولة لأن ما أعرف حكمها من القصر وعدمه، لكن هي ليست مجهولة مطلقة، بل مجهولة نسبيا بس بالنسبة للقصر وعدمه، لكن هي معلومة من جهة كونها صلاة في السفر. فلهذا إحنا نشترط في المجهول مجهول نسبي وليس مجهول ماذا؟ مطلق. إذا كان مجهول مطلق من جميع الجهات بعد ما نقدر نصوره ولا نستطيع الإجابة عنه. هو هذا إحنا نريد نقيد أو نلفت النظر، إنه مقصودنا بالمجهول نلفت نظره، مو مجهول المطلق. مجهول المطلق مثل شيء أسألك عن شيء جاوبني عنه، ما نعرفه هو هذا الشيء، الشيء هذا مجهول مطلق، نريد به مجهول نسبي حتى تستطيع الإجابة عنه. هو بتعبير أدق، الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، أي حركة العقل من المجهول للمعلوم ومن المعلوم إلى حل المجهول. وتحليل ذلك إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول، طبعا كيف تحصل المواجهة؟ أما نتيجة لتفكيرك أو السؤال يطرح عليك وأنت تتقبله، وعرف أنه من أي أنواع من المجهولات، هاي الخطوة الثانية، أنه هذا تعرفه من أي نوع من المجهولات، أنه من أي نوع من أنواع العلوم، فزع عقله، فزع يعني انتقل بسرعة إلى المعلومات الحاضرة عنده في ذهنه المناسبة لنوع المشكل. إذا عرفت هذا أمر نحوي، اذهب بسرعة ابحث عن المعلومات النحوية، أمر فقهي، أمر منطقي فلسفي، تبحث بالمعلومات المخزونة، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها. ليش قال يتردد بينها؟ ها يريد يشير إلى أن هاي الحركة دائرية، حتى نبحث ونختار المعلومات المناسبة اللي تصلح أن تكون جواب عن سؤال السائل. نعم، بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات اللي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. أما قوله تمر على العقل خمسة أدوار، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.